أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الأول كتان النور دخل قلبه ورقى وقلم والثاني والثاني من ربه عشق الإيمان والخير عشق وملوش خدنا معالي النور عالم فقيه شاعر سامي وجل القلوب سامي يا سرطاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الأخوات، العلماء هم ورثة الأنبياء وهم حماة الشريعة الغراء، وعليهم يقع العبء الأكبر في توجيه وتنوير الراعي والرعية. اختارهم المولى عز وجل لنفسه وصنعهم على عينه وأمدهم بمدده، بداءة من حسن الخلافة لله في أرضه إني جاعل في الأرض خليفة، ثم الاعتزاز بجانب النفخ فينا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، مرورا بزراعة الخشية في أنفسهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وانتهاءا بصدق القول والعمل وحسن التوجه لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. مرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم سيرة ومسيرة. ضيفنا يا سادة في هذه الحلقات عالم فريد ومتميز على كل الأصعدة والمستويات، حتى صار حجة العصر وفقيه الدعاء وداعية الفقهاء. ضيفنا يا سادة هو قائد مسيرة التوحيد والتنوير والتأصيل والتجديد، سيقدم لنا على مائدة الحب باقات من سيرة حياته ومسيرة أيامه. فبسم الله وعلى هدى من الإيمان بالله نبدأ أولى هذه الحلقات. مرحبا بالعلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم يا مولانا.
مرحبا بك يا اختي كريمان.
في البدايه نريد يعني ان نهنئكم على المذكرات التي نشرت في جريده افاق عربيه، ثم الجزء الاول الذي صدر من كتابكم ابن القريه والكتاب مسيره ملامح سيره ومسيره، وشيء عظيم للغايه، حتى اننا يعني رغبنا ويتوسلنا الى المولى عز وجل ان يشرفنا بهذا العمل لنقدمه تلفزيونيا للمشاهدين.
الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يؤتي أكله وثمراته في تنوير المسلمين وفي إمدادهم بالعظات والعبر والدروس إن شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. كنت اقول لحضرتك في مذكرتكم بقى التي نشرت تباعا في جريده افاق عربيه وهي جريده في مصر ناجحه للغايه، قلتم انكم نشاتم في قريه متواضعه بعيده كل البعد عن اسباب المدنيه الحديثه. حدثنا عن مظاهر قريه صفت تراب غربيه حيث ولدتم وترعرعتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا وقائد دربنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد بهداه إلى يوم الدين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبدأ هذه السيرة والمسيرة أو المقتطفات من هذه السيرة والمسيرة بحمد الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، فلولا فضل الله تعالى وتوفيقه ما وصلت إلى ما وصلت إليه. أنا أقول هنا ما قال سيدنا شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فتوفيقنا بالله واستمدادنا من الله عز وجل. وقد قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لم أكن أذكى الطلاب ولا أفضلهم، كان معي زملاء عندهم من المواهب مثل ما عندي، بل ربما أجد أن بعضهم ربما كان عنده مواهب أفضل مني، ومع هذا اختفى في بحر الحياة ولم يظهر له أثر. ولهذا أنا أعتبر أن ما وصلت إليه وليس بمجرد الذكاء ولا مجرد الناحية العقلية
ولا الاجتهاد،
لا شك أن للاجتهاد أثرا، يعني من غير شك أن إرادة الإنسان وتصميمه على ما يريد. أنا كنت أريد شيئا وصممت عليه والحمد لله يعني استطعت، ولكن لولا مساعدة الأقدار كان تحويضة صغيرة هنا هنا، كان زمان يمكن بشتغل خياط، بشتغل بقال في قريتنا، بشتغل في مصنع المحلة الكبرى كما اشتغل كثير من أقاربي. تحويضة صغيرة ربما كانت غيرت المسيرة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ هذه المسيرة في هذه القرية التي أشرت إليها، قرية صفت تراب. وصفت تراب هذه قرية عريقة قديمة تتميز بأن فيها صحابيا جليلا دفن في هذه القرية، آخر من مات من الصحابة بمصر. يعني فيه بلاد تسير عندنا سيدنا فلان أو واحد من الصحابة ولكن غير ثابت، إنما الصحابي الذي دفن في قرية صفت تراب ده ثابت في كتب الحفاظ والمحدثين والمؤرخين، واسمه عبد الله ابن الحارث ابن جز ابن معدي كرب الزبيدي من قبيل الزبيدة من اليمن. حتى كنت في اليمن من فترة وبضحك معهم بقول لهم ده احنا أقارب، احنا عندنا واحد يمني يعني دفين بلدنا من قبيل الزبيدة ومن اهل اليمن. عبد الله بن الحارث هذا آخر من مات من الصحابة بمصر ودفن في قرية صف تراب. فهذا جعل هذه القرية نكهة تاريخية فيها عبق معين، وكانت تتميز بحفظ القرآن، حتى اشتهر عند أهل بلدنا أن يقولوا ما قرآن إلا صفطاوي ولا علم إلا أحمدي. يعني الذي يريد أن يتعلم القرآن على أصوله فليتعلمه في صف تراب، والذي يريد أن يأخذ العلم فليذهب إلى الجامع الأحمدي في طنطا وليتعلم العلم من إيه؟ من هناك. فهذه قرية صف تراب، وهي قرية كبيرة. يعني أنا وأنا صغير كان يعد أهلها حوالي 25,000 نسمة، يعني مش قرية صغيرة 1,000 ولا 2,000، قرية يعني
كبيرة.
ولذلك كان فيها كتاتيب أربعة كتاتيب، فيها 5 جوامع مساجد يعني كبيرة تصلى فيها الجمعة. فهي بلد عريق وبلد كبير. وأنا تحدثت عن يعني القرية الحقيقة يعني حديثا طويلا، لعلنا يعني في مناسبة أخرى أنا أتحدث عن هذه القرية وخصائصها والجوانب المختلفة فيها.
في كثيرين من الناس أو كثيرون كتبوا عن القرية في سيرهم الذاتية. طه حسين كتب عن القرية في الأيام، عبد الرحمن الشرقاوي كتب عن القرية في الأرض، شيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه كان شيخ الأزهر الشريف كتب في الحمد لله هذه حياتي، برضو كتبوا عن حياتهم وبدأوا من القرية زي ما حضرتك بدأت من القرية. هل حضرتك يعني تختلف عنهم في إيه، أو هل تجد ملامح فارقة بينك وبينهم؟
لا، هم يعني تحدثوا عن القرية عرضا، ولكنني تحدثت عن القرية عامدا. يعني أردت في هذه الملامح من السيرة والمسيرة أن أضع معالم بالقرية، أن أوضح القرية في زمن صباي كيف كانت، ليأخذ القارئ صورة عن هذه القرية. يعني ربما الذين كتبوا سيرهم لم يعنوا بهذه الناحية، أنا عنيت بها، ذكرت الجانب الديني في القرية، الجانب الثقافي في القرية، الجانب الاقتصادي في القرية، الجانب الاجتماعي في القرية، الجانب السياسي في القرية، وفصلت هذه الأشياء وضربت عليها يعني الأمثلة.
عشان كده الكتاب اسمه ابن القرية.
وهذا لأنه أحسنت، أنا لأن الكتاب اسمه ابن القرية والكتاب، فأحببت إن الناس تعرف ما هي القرية. وفي بعض الناس يعني ما كانوا يعني بيقولوا، يعني منهم حتى الأخ عصام تليم السكرتير الخاص يقول لي بلاش كلمة ابن القرية، خليها ملامح سيرة ومسيرة، لأن أنت لم تعد ابن القرية، لأن أنت أصبحت ابن العالم كله مشرقي ومغربي. ولكن أنا أردت أني أرد الأمور إلى أصولها، يقولوا ما حرمنا الوصول إلا بتضييعنا الأصول، ومن فات قديمه فاحنا انا ابن القريه. انا لا 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 انكر، انا لا ادعي او انسلخ من جلدي واقول لا ده انا مش ابن القريه، انا ابن القريه وابن حاره ابو سمك وابن هذه القريه التي كافحت وعاشت بكد يمينها وعرق جبينها. لا اريد ان انتسب الى البشوات، لا، ولا الى البكوات، ما كنت من البكوات ولا احب ان انتسب اليهم، لأن يمكن هؤلاء كثير منهم مشكوك في ثروتهم أو مقطوع بأنها من حرام أو كذا، إنما أنا ابن ناس عاشوا يعني بكدحهم وجدهم واجتهادهم، وكانت القيم عندهم والأخلاق عندهم يعني لها أسسها، وكانت القرية في زمن لا تزال قرية حقيقة. يعني احنا نقول أخلاق القرية، الحقيقة أن أخلاق القرية الآن تغيرت ونظام القرية تغير. يعني القرية غزتها المدينة الآن فأخذت منها فضائلها وجاءتها برذائل المدينة. يعني أنا في عصر الصبا كان قريتنا بتنام بعد العشاء، الناس يتعودون أن يصلوا العشاء وينام، لم يكن هناك مجالات للسهر ولا حفلات ولا تلفزيون ولا هذه الأشياء. الناس تأتي يعني من الحق
بعد صلاة العشاء،
يعني تصلي المغرب، بعد المغرب تروح تتعشى، وبعدين تروح تصلي العشاء في المسجد وينام. وقبل الفجر تدب الحركة والحياة في الناس، ويذهب الناس يصلون المسجد ويذهبون بعد ذلك إلى الحقول، خصوصا يعني البلاد اللي يكون فيها حر والصيف شديد، هم يأخذون الوقت المبارك يعني قبل أن تلوث أنفاس العصاة الجو، وقبل أن تشتد الحرارة يروح اللهم بارك لأمتي في بكورها، يذهبوا إلى يعني أما يروح من بعد الفجر ويعود يشتغل له 3 ساعات ولا 4 ساعات، على الساعة 8 ولا 9 يكون خلص كل شيء، يرجع بقى على ما تيجي تشتد الحرارة خلص عمل. إنما الآن تشوفي الأهل القرية يسهرون
بسبب التلفزيون،
التلفزيون والأشياء دي، يسهرون للساعة 1 والساعة 2 وينام، وطبعا مش هينام مش هيقوم يصلي الفجر، وبعدين هيصحى امتى ويروح شغله امتى. تغيرت القرية، قرية كان فيها أخلاق، كان الناس يحب بعضهم بعضا ويتعرف بعضهم على بعض. احنا عندنا حارتنا حارة يقول عليها حارة سد، ومعظم الحارات حارات سد. يعني ايه حارات سد؟ يعني مقفولة من الآخر، لا تصلح ممرا، فلا يدخل هذه الحارة إلا واحد من ايه؟ من أهلها، أو واحد جاي يزور واحد من أهلها، الغريب لا يجد له مكانة. ولذلك أهلها كلهم يعرفوا بعضهم بعض، رجالهم ونساؤهم وكبارهم وصغارهم، كل واحد يعرف الأطفال، ده ابن فلان ودي بنت فلان ودي فلان أم فلان، والرجال يعني يمر على العوافية أم فلان، أو سلام عليكم أبو فلان، أو النساء تحيي الرجال والرجال تحيي النساء. وأنا أرى أن الريف المصري حقيقة في ذلك الوقت كان يمثل تعاليم الإسلام الحق. مفيش السلام لك والحرام لك والأشياء اللي جاءت من خارج المجتمعات الإسلامية، لا، المرأة مغطية يعني تلبس قصير على كم من ده، لا تلبس حاجة حتى بالكورنيش كده، وساعات تجر على الأرض وتلبس حاجة فوق رأسها، والشيخ مكشوف يعني كما هو مذهب
والكفين مكشوفين،
كما ما هو مذهب جمهور العلماء ان الوجه والكفين ليس بعورة، منشوف، فالناس عارفينها وتروح يعني تساعد زوجها، ممكن تساعده في الحق، واقل ما تساعده فيه انها ممكن احيانا تاخد له الغداء وتوديه له الايه الحق، والناس يتعاملون بهذه الطريقة ولا تحدث يعني أحداث يعني انحرافات، ممكن تحدث بس على قلة وندرة يعني، ومعظمها ليست من هذا النوع من الناس، يمكن معظمها من ناس
من خارج
يعني من خارج المجتمع، أو الناس اللي عاملين محافظين وكذا، ولكن في يعني من تحت شطار تجري هذه الأحداث. فكان القرية
جو نقي
في ذلك الوقت فعلا تمثل الجو النقي، والدين في القرية كان هو أهم مؤثر في الحياة، المؤثر الأول في السلوك والموجه الأول للفكر هو الدين، كل حاجة يعني الدين، اللي يأكل بسم الله، يشبع الحمد لله، يعطس الحمد لله، يرحمك الله، يعني كل شيء مرتبط بسلامة الله، الحمد لله على السلامة، شفاك الله وعافاك، كل حاجة فيها الله، يعني إن شاء الله هعمل كذا يعني. فكل الدين كان هو المؤسس لحياة، والمسجد كان هو أهم مؤسسة في القرية، من المسجد تأتي الثقافة الأساسية للناس. ولذلك إذا وجد للمسجد إمام جيد يرتقي بمستوى القرية، وهذا حدث. كان احنا في قريتنا فيها يعني 5 مساجد، وكان المسجد مسجد حيينا اسمه مسجد المتولي، مسجد المتولي، ونسأل سيد المتولي لأنهم واخدين على أنه كل مسجد فيه سيدي يعني فيه مقام. المتولي ده ما كانش يعني فيه ما مقام ولا أشياء، وده كان من حسن حظي أنا حتى يعني لا أتهم إن أنا من الجماعة بتوع الأضرحة أو القبور أو صليت، لا ما فيش قبر.
هم ليه اسمه سيدي المتولي ليه؟
لا ده الناس اللي سمته سيدي المتولي،
إنما هو
مسجد يبدو إن المتولي دي يعني متولي أمور الناس، يعني مسجد الحكومة يعني. حتى لذلك في المحلة في مسجد اسمه مسجد المتولي، ولا فيه في مقام يزار، وفي القاهرة مسجد المتولي وبوابة الايه متولي معروف هناك. فالمتولي يزور متولي الامور، يعني الراجل المسؤول من الدولة هو اللي بنى هذا الايه المسجد. فجاء المسجد المتولي ده كان في اول امر بيخطو فيه بعض الناس القدامى، الناس القدامى بيخطو فيه في ديوان فيه 50 خطبة على يعني أشهر السنة، خطبة أول رجب، خطبة الثانية من رجب، خطبة أول شعبان، خطبة نص شعبان، خطبة كذا، وهي الخطب أنا أكاد أكون حفظتها من طول ما كررها.
كررها وحفظها بقى بإقراها من ورق.
بإقراها من ورق نعم. أنا لأن كنت يعني حافظتي قوية، فلما تتكرر عليها الأشياء أحفظها، فأصبحت عارف إنه يعني وخطبة للعيد أيضا يكررها في كل عيد، خطبة الفطر له خطبة والأضحى له إيه له خطبة. لحد ما ظهر شاب أزهري سرديد الأزهر حديثا، وهو شاب نابه وذكي اسمه الشيخ عبد المطلب البتة. هذا الشاب قلب المسجد رأسا على عقب، غير الخطب وغير الدروس، بدأ يخطب خطب يعني حديثة.
كان دارس بقى في الأزهر، خريج أزهر،
تخرج من الأزهر فبدأ يدرس خطب ذات موضوع، خطبة في فضل الأمانة ويجب على الناس أن يكون أمناء، ويعرض على الواقع الاجتماعي وما يحدث من خيانات بين الناس بعضهم وبعض، الصدق يتكلم عن الصدق والكذب وما يجري على الكذب على أيدي التجار وأيدي كذا وأيدي كذا، يعني ربط الخطبة بواقع الحياة. فحس الناس ان فيه يعني عمل تنويري يعني جديد
وغير.
وبعدين في الدروس ايضا ايه بدا يغير في الدروس، وكان اول ما جه يدي دروس اعتمد على الاربعين النووية، فكان كل يوم يشرح ايه حديث من احاديث الاربعين النووية، وكان يعني له اشياء يحاول يحمس بها الناس، يعني يقول لهم شعري يعني ينشدوه يعني بطريقه جماعيه كده، يا رجال الله هبوا، قولوا معايا قولوا معايا يا رجال الله هبوا.
وكان عمرك كم سنه بقى وقتها؟
انا في الوقت ده كان عمري يعني 10 سنين 9 سنين.
تأثرت طبعا
تأثرت بالشيخ عبد المطلب ده. يا رجال الله هبوا، ليس غير الله ربوا، إن في القرآن آية وهي للعشاق طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. كان يعني يحرك الناس. ولذلك أنا أقول المسجد له أهمية إذا وجد من يعني يقوم عليه. روح المسجد هو إمامه وإيه وخطيبه.
صح.
عبد المطلب ده ظل يحارب البدع والخرافات والاشياء اللي بتاع الزار والمش عارف ايه الحاجات في القريه، اشياء طبعا معروفه. القريه ايضا كان الناس يذهبون الى المقابر ليله العيد ويوم العيد، فهو يعني قال لهم ان هذا لا اصل له في الدين، العيد ده جاي للفرحه مش لتجديد الاحزان. احنا سمي قال العلماء انما سمي العيد عيدا لأن السرور يعود فيه ويتكرر، فلماذا نقلبه إلى محزنة ونذهب إلى الموتى في ليلة العيد إلى آخره. فكان يعني في الحقيقة القرية الدين فيها
أهم شيء،
والمسجد هو أهم مؤسسة، وخطيب المسجد من أهم الشخصيات المؤثرة، هو أهم الشخصيات المؤثرة في القرية.
بارك الله فيكم يا مولانا. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم العلامة الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، ونختتم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. صدقت يا سيدي يا رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انت لمن تيرا ولا تيرا
يا حفاب بلاد الله عالم أمتنا العالم القرضاوي، فيها علم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن، فيها أشواك وشجود وورود وجدار ريحان، ووفاء وحب وضياء يا هدي الإنسان. يحكيها بلسان الله عالم أمتنا العالم القرضاوي.